إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في دروس ماضية إخواني في الله وما يتعلق بالمباحث المتعلقة بسيرته عليه الصلاة والسلام، كان الكلام حول هجرته من مكة إلى المدينة وما صاحب ذلك، بعض الحوادث والأحداث التي وقعت لنبينا عليه الصلاة والسلام برفقة صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وننتقل مباشرة إلى دخوله عليه الصلاة والسلام ووصوله إلى المدينة. لم يدخل نبينا مباشرة إلى المدينة، أي إلى أصل المدينة، وإنما دخل أولا إلى عوالي المدينة، إلى منطقة تسمى أو حي قال له بنو عمرو بن عوف، بنو عمرو بن عوف، وكان بمسافة، فأقام فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام عدة ليالي. وأثناء مقامه في هذا الحي أقام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه مسجد قباء، وكان هو أول مسجد أسس بعد النبوة كما ذكر ذلك العلماء، ويراجع في ذلك الزاد. فبنى نبينا لهذا الحي مسجد قباء، وهو إلى الآن معروف معهود لدى الناس. ثم خرج نبينا عليه الصلاة والسلام من هذا الحي، وذلك من يوم الجمعة، خرج من حي بنو عمرو وتحرك وقصده في ذلك المدينة، إلى أن الجمعة أدركته في حي بني سالم بني عوف، في حي بني سالم بني عوف، فصلى نبينا صلى الله عليه وسلم الجمعة في هذه في هذا الحي، وذلك في بطن الوادي، في بطن الوادي. فكانت أول جمعة صلاها نبينا عليه الصلاة والسلام بالمدينة، ويراجع في ذلك سيرة ابن هشام. ولما دخل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه المدينة فرح وفرح أهلها فرحا عظيما بمقدمه عليه الصلاة والسلام. روى البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب قال: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله قد جاء. وهذا من فرحتهم بمقدم نبينا، حيث تداعى الجميع الصغار والكبار والرجال والنساء إلى لقياه عليه الصلاة والسلام والترحيب به غاية الترحيب. وكان كل منهم يحاول أنه يستضيف نبيا، كل حي يحاول أن يستضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام إليه، فكانوا يتسابقون إلى أخذ زمام ناقته، إلى زمام وخطام ناقته، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، خلوا سبيلها فإنها مأمورة، أي أنها تسير هذه الناقة سيرا بأمر الله جل وعلا، سيرا بأمر الله جل وعلا. فكانت الناقة تسير في أنحاء المدينة حتى بلغت إلى مكان فبركت فيه، بركت جلست فيه. فلما بركت في هذا المحل نبينا عليه الصلاة والسلام لم ينزل، لم ينزل إثر بروك الناقة، وإنما جلس فيها فترة. ثم ما لبثت الناقة إلا أن قامت من محلها، قامت من محلها ثم سارت، سارت طبعا مسافة ليست بذلك المسافة، سارت ثم التفتت فرجعت إلى محلها الأول وبركت فيه المرة الثانية. حينها نزل نبينا عليه الصلاة والسلام من على ناقته، وفي هذا إشارة إلى نبينا سينزل في هذا الحي، سينزل في هذا الحي، لأن كما قلنا الناقة كانت مأمورة بأمر من الله جل وعلا أنها ستنزل في محل الذي سينزل فيه نبينا عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الحي في بني النجار، وهم أخواله عليه الصلاة والسلام، نزل نبينا عندهم. فقام هذا الحي كذلك يتنافسون في استضافته إلى بيتهم إلى بيوتهم ويتشرفون بضيافته عليه الصلاة والسلام. بينهم كذلك إذ قام أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وبادر وأخذ متاع نبينا عليه الصلاة والسلام وأدخله إلى بيته, أدخله إلى بيته مباشرة. فحينها ماذا ارتضى نبينا من أبي أيوب هذه الفعلة وهذه الصنعة, فدخل معه وكان ضيفا عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. هنا إلى هذا الحد هذا هو الدخول الأولي إلى المدينة. نبينا عليه الصلاة والسلام في المدينة اهتم بعدة أمور, لأن المدينة الآن أصبحت بلاد إسلام ودولة إسلامية, ليس هناك تحكم للكفار والمشركين فيه, بل هي دار إسلام. قام نبينا عليه الصلاة والسلام حتى يؤسس هذه الدولة على أسس متينة, قام بعدة أمور يمكن أن تلخص هذه الأمور على أمور ثلاث: بناء المسجد, المؤاخاة, والمعاهدات والمعاقدات التي أتمها مع اليهود. ثلاث مراحل وثلاث مسائل هي التي ماذا ركز عليها نبينا عليه الصلاة والسلام في أول مقدمه إلى المدينة. ولعل المقام لن يتيسر بذكر هذه الأمور الثلاث, لكن نكتفي في هذا المقام بالأمر الأول وما يتعلق ببنائه عليه الصلاة والسلام للمسجد, ببنائه للمسجد. المكان الذي بني فيه المسجد النبوي هو ذاك المكان الذي بركت فيه الناقة, المكان الذي بركت فيه الناقة وجلست فيه, هذا المكان في هذا المحل أراد نبينا أن يقام فيه المسجد, فسارع الناس إلى بناء المسجد. وكان هذا المكان الذي أحلت فيه الناقة كان عبارة عن مكان فيه شجر وفيه كذلك خرب وفيه كذلك قبور للمشركين, قبور ومقابر للمشركين. فأمر نبينا عليه الصلاة والسلام بالقبور فنبشت هذه القبور, قبور الكفار أمرت ماذا أن تنبش وأن تنقل إلى محل آخر. وما يتعلق كذلك بالخرب أي الخرابة ونحو ذلك سويت بالأرض, فهذه الزيادات من الأرض أمر بها فسويت فأصبحت الأرض مستوية. وأما النخل والنخيل والأشجار أمر نبينا بقطعها, وسيأتي معنا أن الأشجار والنخيل استغلت في قيام المسجد, في قيام المسجد. كيف بني المسجد النبوي من أول مرحلة من مراحله؟ قام ذكر العلماء عدة مسائل متعلقة ببناء المسجد, من ذلك ما يتعلق بطول المسجد. ذكر العلماء أن المسجد النبوي في بداية أمره من جهة القبلة, من قبلته إلى مؤخرة المسجد كان يقدر بمئة ذراع, بمئة ذراع هذه المسافة. وما يتعلق بالجانبين قال العلماء كان بمثل ذلك, كان بمثل ذلك أو دون ذلك, أي مئة ذراع أو أقل من مئة ذراع لكن بقليل. فهذه المسافة التي ماذا كان طول المسجد وعرض المسجد الذي بناه نبينا عليه الصلاة والسلام. وبنى نبينا الساس, وكان ساس المسجد قريبا من ثلاثة أذرع, حفر ثلاثة أذرع ثم بنى عليه الساس. وكانت بناء المسجد طبعا بناء بسيط, كان عبارة من لبن والطين, من لبن والطين, وأما سقفه من جريد النخل, وجعل من جذوع النخل الذي قطعها جعلها أعمدة, جعلها أعمدة لهذا المسجد. وفرشت الأرض بالرمال والحصباء, وجعلت له ثلاثة أبواب, هكذا قال العلماء أن في بداية أمر مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام جعل له ماذا أبواب ثلاثة يدخل فيها, يدخل فيها المصلون. وكان نبي وكانت القبلة في الشمال, في جهة الشمال, لأنه تعلمون وسيأتي هذا معنا في أحداث السنة الثانية من الهجرة أن القبلة أول ما كانت كانت إلى بيت المقدس, لم تكن إلى الكعبة وإنما كانت إلى بيت المقدس, فكانت الجبلة في جهة الشمال. وقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ظل هذا التخطيط بماذا ببناء المسجد, بالحفر الساس ثم بصنع اللبن والطين وجلبه ونقله وبناء الأعمدة وجعل السقف ورش وفرش الأرض بالرمل والحصباء. ونبينا عليه الصلاة والسلام ما كان ينتظر لهم وكان ينظر إليهم, بل كان يشارك, كان يشارك عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في عمارة بيوت الله جل وعلا في بيت الله، فكان ينقل معهم اللبن وينقل معهم الطين، وكان يرتجز عليه الصلاة والسلام معهم، وكان من أبيات من يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. وثم لما انتهى نبينا من المسجد بنى حجرتين بجانب المسجد، وذلك لأزواجه عليه الصلاة والسلام. وكان البنيان نفس البنيان، عبارة من لبن وطين، كان إحداهما لسودة بنت زمعة، والثاني عائشة رضي الله تعالى عنهما، إذ لم يكن نبينا متزوج إلا لهاتين المرأتين، إلى سودة ومتزوج لعائشة رضي الله تعالى عنهما. ونبينا لو أراد أن يبني بيوته من ماذا؟ من الحصى والحجارة، وأراد أن يجعلها بروجا وقصورا لا صنع ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام ما أراد العلو في الأرض، حاشا عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد البساطة في الحياة، فبنى لأهله ولزوجه هذه البيوت المبنية من طين ولبن، وكان ضيقة وكان صغيرة تفي بالغرض. بدأ الناس باستخدام المسجد، وقام طبعا بتفعيل المسجد. المسجد بنيت للصلاة، فقام الناس يتحينون أوقات الصلوات الخمس، لكن كيف تقام الصلاة؟ فمن الناس من كان يتعجل يأتي المسجد مبكرا ظنا أنه آن الآن وقود وقت الصلاة، ومن الناس من كان يتأخر لظنهم أن وقت الصلاة سيتأخر، فلم يكن هناك علامة، ولم يكن هناك أمارة، ولم يكن هناك حينه أذان، أذان لم يشرع حين عندما بني المسجد، لم يكن هناك أذان معروف ينادى به للصلاة، فكان الناس يتفاوتون في حضورهم وفي تأخرهم للصلاة لعدم معرفتهم لدخول وقت الصلاة. فشاور النبي أصحابه في اختيار معلم من المعالم يتفق عليه الجميع، ويكون هذا المعلم إشعار لجميع المصلين إلى دخول وقت الصلاة. فمنهم من اختار، يذكر العلماء يعني طرق كثيرة فكر فيها الصحابة في العهد الأول، منهم من فكر بأن ترفع راية، وهذه الراية كفيلة بإشعار الناس بأنه الآن قد دخل وقت الصلاة، لكن بعضهم لم يحبذ هذه الفكرة، لأن هذه الراية قد يراها من كان مستفيقا، أما النائم ما يمكنه أن يعرف وأن يرى هذه الراية. فبعضهم اختار النفخ بالبوق، ينفخ بالبوق فيسمعه الناس فيتنبه إلى وقت الصلاة. نبي لم يحبذ ذلك لما فيه من مشابهة لليهود. اختار بعضهم ضرب الناقوس لما كان عليه فعل النصارى في كنائسهم، كذلك لم يحبذ نبينا هذه الفعلة لما فيه من مشابهة لأهل الكتاب. اختار بعضهم أن تشعل النيران، وهذه إمارة دلالة على دخول وقت الصلاة، فحين كذلك لم يحبذ نبينا هذه الفكرة. قال بعض العلماء أن عمر رضي الله تعالى عنه أتى بفكرة، ألا وهو أن ينادى، بالصلاة، الصلاة جامعة، وأن هذه الكلمات تنفع وهي ملبية معلمة ومذكرة للناس ومنبهة للغافل لدخول وقت الصلاة. فوافق نبينا وأقر نبينا على هذا النداء، فأخذ ينادى للصلاة بالصلاة جامعة، فيجتمع الناس للصلاة. عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة له قصة في الأذان، أنه نام في نومته فرأى فيما يرى المنام الأذان، رأى الأذان في منامه، التكبير والشهادة والتهليل وإحياء العادتين، سمع بكلمات الأذان وحفظها، ثم قام عبد الله بن زيد قام إلى نبينا وأخبره بقصة المنام وأخبره بكلمات الأذان، فعلم نبي أن هذا من الله جل وعلا، وأن هذا الأذان هو الذي ماذا سيكون شعار لماذا لتنبيه وقت الصلاة. ثم أمر نبينا عبد الله بن زيد أن يلقن بلالا صيغة الأذان، لأن بلالا كان أندى صوتا، فقام عبد الله بن زيد ولقن بلالا كلمات الأذان، فقام بلال رضي الله تعالى عنه وأذن بهذه الكلمات في الصلوات الخمس. فبهذا تم أمر المسجد وتم كذلك أمر الأذان. ما يتعلق بالصلاة، كانت الصلاة في بداية الأمر تصلى ركعتين، تصلى ركعتين، فلما قدم نبينا المدينة أصبحت ماذا؟ زيدت عليها. فتقول كما جاء حديث عائشة في الصحيح، تقول كانت الصلاة أو فرض الصلاة ركعتين، كانت الصلاة في بداية أمرها عبارة عن ركعتين ركعتين. تقول عائشة فرضت الصلاة ركعتين، قال فأقرت في السفر وأتمت في الحضر. أما في الحضر فجاءت الزيادة فأصبحت الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعا، وفي المغرب ماذا؟ ثلاثة، وأما الفجر بقيت ماذا؟ على أصلها. وأما في السفر فجعلت ماذا؟ ركعتين ركعتين، كما قالت عائشة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وأتمت في الحضر، فأصبحت الصلاة هي المعهودة المعروفة في هذه الأزمان. فهذا إخواني في الله ما يتعلق بأمر الصلاة، وسيأتي إن شاء الله معنا كذا ما يتعلق بتحويل القبلة في أحداث قادمة. هذه مسألة إخواني في الله كما ترون اهتم بها نبينا اهتماما عظيما بليغا، إنشاء المساجد. وفي هذا إخواني في الله دلالة على أهمية المسجد، دلالة على أهمية المسجد. لم تكن المساجد في عهد نبينا عليه الصلاة والسلام عبارة عن دور لأداء العبادة فقط، بل كانت هي دور من ديار العبادة، وأيضا كان عبارة عن أمر آخر، أمر آخر الكثير من المصلين غفلوا عنه في هذه الأزمان. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يجعل من المسجد محل تعليم ومحل تدريس، محل توجيه، فإذا جاءت نازلة أو أراد أمرا جمع الناس في المسجد. بل كانت المساجد أيضا محل اجتماعات، يجتمع نبينا بالصحابة وبالناس، إذا نزلت نازلة في الأمة وأراد ماذا؟ أن يبت فيها، يجمع الناس إلى مسجده، فكان محل اجتماعات وعقد الندوات وهكذا المؤامرات أو المؤتمرات في مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا أراد نبينا أن يعقد المعاقدات من حرب، من إرسال جيوش وكتائب وسرايا، كان يكون ذلك في المسجد. إذا أراد أن يعقد اتفاقات صلح أو سلم، كما سيأتي ذلك بيانه في غزوات النبي، كان ذلك أيضا في المسجد. بل كانت المسجد عبارة عن مأوى، عبارة عن مأوى. أهل الصفة الذين خرجوا من أهل مكة من المهاجرين، من لا مأوى لهم أين مبيتهم؟ كان في المسجد، مأكلهم ومشربهم في بيوت الله جل وعلا. بل العلاج سيأتي معنا أنه في الغزوات كان يؤتى بالجرحى إلى بيوت الله جل وعلا وإلى مسجده عليه الصلاة والسلام، يتلقى فيه ماذا؟ المصابون العلاج اللازم من التداوي وأخذ ماذا؟ العلاج اللازم لجراحاتهم. فالمسجد إخواني في الله له شأن آخر، كان عبارة عن جامعة، عبارة عن دور للصحة، دور للتعليم، دور للتوجيه، لكل شيء. ليس دوره كما نراه الآن في هذه الأزمان، أصبح دور المساجد معطل، معطل أيما تعطيل. إنما المساجد تفتح لفترات محدودة ثم يغلق، لا يعرف القاصي والداني إلا لأداء ركعات ثم يلغى دوره. لا هناك لا تعليم، لا توجيه، لا تدريس، لا إبلاغ للأمة، لا توجيه للأمة، وبهذا وقع العجز للناس. حول حال لا ندعو أن تبقى المساجد مفتوحة، وخاصة في هذه الأزمان الذي دخل الدخن في الخلق، وخاصة من ضعاف الإيمان، مما لربما فتحت الأبواب كما تفتح مثلا في بعض المساجد لا تم فيها السرقات وتم فيها العبث وتم فيها التلوث. وقد وقع ذلك أن نرى في بعض المساجد أن ماذا؟ أن أهلها لم يحترموها، فوقعوا فيها الخبث، وقعوا فيها الدنس، وجعلوا كذلك محل لماذا؟ لرمي القمامة وعدم مبالاة. مثل هذه تصان المساجد وتغلق، لكن أن تغلق إغلاقا تاما وتعطل مما أمر الله جل وعلا به من ذكره وتبليغ دينه، فهذا مما لا ينبغي. فينبغي المسلم أن يتأسى بمسجد نبينا، ونعلم ونعطي للمسجد إخواني في الله دوره وثقله وحجمه في شريعة الله عز وجل. وأيضا إخواني في الله من الأمور المهمة الذي ينبغي أن نهتم بها أن ننظر إلى همته وإلى ما الذي أراده نبينا من بناء المسجد. هذه ما ذكرناه إخواني في الله قد يكون شيء فرعي، لكن ما هو الشيء الأصلي؟ نبينا لما دخل المدينة أراد أن يؤسس دولة، أراد أن يؤسس بلاد، فبنى بالمسجد. ما دلالة ذلك؟ دلالة ذلك إخواني في الله على أن الدولة إذا أرادت الارتباط والاستقرار والأمن والأمان عليها أن تتعلق بالله، وأعظم رابط الذي يربط البلاد برب العباد هي المساجد، هي المساجد. كما قال المسجد الصلاة عبارة عن علاقة بين العبد وربه، الصلاة صلة بين العباد وبين رب الأرض والسماء. فإذا تخيلنا مجتمع لا مساجد فيه، إذن لا علاقة بين العباد وبين ربهم جل وعلا، تخلوا عن الرب فرب يتخلى عنهم. وهنا تأتي النكبات وتأتي المصائب على هذه الأمة إذ انقطعت عن ربها جل وعلا. ولهذا أراد نبينا من هذا المجتمع المدني من أول وهلة ومن أول فرصة أن يتربى على العبادة، أن يتربى بأن يوثق علاقته مع ربه جل وعلا بأن يصلي الفرض الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والفروض الخمس يوميا. وهم على هذا الحال تتعلق وتتعلق قلوبهم برب باريها، بمولاها، بخالقها، برازقها. القلوب متى ما تعلقت بالله حينها ينزل عليها ربنا الإيمان، ينزل عليك ذلك ماذا؟ المدد من عنده جل وعلا. فحينها مهما تأتي المصائب وتأتي الأزمات تأتي على أناس قد تربوا على دين الله، على العبادة، على حب الصلاة. ولهذا إخواني فينا ننظر الآن إلى حال المجتمعات، انظر يمنة ويسرة، كلما وجدت مجتمع يا عبد الله هذا المجتمع قد تعلق بالله وذلك بالنظر في اجتماعه في الصلوات وفي بيوت الله جل وعلا، تجد أن هذا المجتمع يسلمه الله من كثير من الفتن. والعكس بالعكس، وعندما ترى مجتمع من المجتمعات نقول مجتمعات إسلامية لكن دور المساجد ضعيف، من يصلي فيها قلة، بل ربما لا تفتح المساجد إلا في الجمعة، مثل هذه المجتمعات التي ما تعلقت بباريها ولا بخالقها، انظر ما المصائب التي حلت فيها، المصائب والفتن والقلاقل وزعزعة الأمر والاضطرابات العظيمة التي دبت في هذا المجتمع، وذلك الجزاء من جنس العمل. من أعرض عن ربه فإن الله يعرض عنه، يعرض عنه سبحانه وتعالى. ولهذا كان من حكمة الله جل وعلا أن الله أمر من نبيه أن ماذا؟ يبني المساجد، ليس لأصل الجدران، لا، لأنها صلة، لأن المساجد تجمع المصلين الذين يصلون لله جل وعلا. فإذا كان المجتمع وخاصة إذا كان الرجال حماة الديار الجيش ونحو ذلك ممن يصلون لله عز وجل، فإن الله ينزل المدد عندهم. لكن أين جيوش الناس أو الجيوش الإسلامية في هذا الأزمان؟ أصبحت الجيوش في بعض البلدان الإسلامية لا أقولهم أهل صلاة، بل هم أهل مجون، أهل زندقة. الواحد ربما إذا كان بين أهل وعيال على خير استقامة ويدخل إلى بعض أماكن العسكرة أو أماكن الجيش خرج هناك مرتد، خرج زنديق سباب لله وللرسول. إذا كان هؤلاء حماة الديار، هؤلاء رجال الدولة، هم على هذا الحال من الفسوق والمجون، من أين يأتي النصر لهذه البلاد؟ لكن إذا كان الجيش من أمره تعود على الصلاة وعلى إتمام الصلاة، تنظر تأتيه العزة، تأتيه المكانة، تأتيه الاستقرار، يزرع ربنا في قلوب هذه البلدة الأمان والطمأنينة. ولهذا إخواني في الله من نظر يمنة ويسرة يرى مصداق ذلك، بل فعله عليه الصلاة والسلام أعظم دلالة لذلك. فمن أراد أن يقيم دولة يصلح الله بها البلاد والعباد، يجعل لها الله العزة في الدنيا والآخرة، فعليها ببيوت الله. لا أقصد ببيوت الله هي بيوت الجدران، لا، أنا تعمر هذه البيوت بما أمر الله بأن يعمر به، بذكره، بإقامة الصلاة، وأن تعمر هذه البيوت بماذا؟ بشتى العبادات والطاعات. ولهذا اهتم نبي اهتماما عظيما شديدا ببناء المساجد، وكان ذلك من أول أولوياته في ماذا؟ في المرحلة المدنية، ومن أول ما فكر فيه نبينا في جلوسه في المدينة. وسيأتي معنا ما يتعلق بالأمر الثاني والمؤاخاة والحكمة من ذلك في دروس قادمة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.